إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء أيها الإخوة من أكبر الأسباب التي توصل العبد إلى رضوان الله عز وجل. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن في سؤاله الرضا، وأن في سؤاله القرب. والدعاء من أكبر ما يشغل الناس، وذلك أن كثيرا من الناس لا يرون إجابة لدعائهم، مع أنهم كثيرا ما يدعون ربهم، وهذا أكبر ما يشغل كثيرا من الناس. وقال رب العالمين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والآية صريحة الدلالة في أن الله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه. ولما كان كثير من الناس يدعون ولا يرون إجابة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية من العام المخصوص، وأنها مقيدة بقوله تبارك وتعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فيكون معنى الآية بعد دخول التخصيص عليها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إن شئت. وهذا الجمع ليس بجيد، والمقام لا يقتضي بسط هذا الكلام، وسياق الآيتين مختلف، وحمل إحداهما على الأخرى بعيد، وإن ذهب إليه جماعة من المفسرين. والصواب الذي تدل عليه النصوص، والذي تدل عليه هذه الآية الجامعة الفاذة، أن الدعاء المقبول ينبغي أن يكون مجتمعا فيه عدة شروط، ومنتفيا عنه عدة موانع. فالله عز وجل ما وعد عباده بقبول دعاء مطلق، ولكنه يقبل الدعاء إذا اجتمعت فيه شروط وانتفت عنه موانع. وقد دل على هذا الأصل كتاب ربنا عز وجل، ففي قصة يوسف عليه السلام قال إخوة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، ولم يستغفر عقب هذا السؤال والطلب، بل أرجأ هذا وسوفه وقال سوف أستغفر لكم. قال جمهور المفسرين ردهم إلى السحر، أي أجل السؤال والدعاء إلى وقت السحر لأنه وقت إجابة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه. مع أن يعقوب عليه السلام نبي كريم، فهو صالح من الصالحين، وقد انتظمت فيه عدة شروط، فلماذا أجل الدعاء إلى السحر؟ ما فعل هذا إلا لأن الدعاء ينبغي أن يكون مستكملا لشروطه، ولو كان استكمال الشروط ليس له كبير فائدة، وهو النبي الكريم على ربه الصالح في نفسه لبادر بالدعاء لبنيه. ولكن هذا التأخير بين الدلالة واضح المقصود، أن استكمال الشروط قيد مهم، ومن هذه الشروط أن يختار الرجل وقتا وعد الله عز وجل بالإجابة فيه، وهذا ما فعله نبي الله يعقوب عليه السلام. وقد بين هذا رب العالمين في هذه الآية، فإنه قال: وإذا سألك عبادي عني. فمتى وأين وضعت هذه الآية؟ بعد إتمام أحكام الصيام، بعد قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فهو بهذا يشير إلى ضرورة وجود الشروط لقبول الدعاء، فإن الدعاء يرده أمران: أمر عام وأمر خاص. من الأمور الخاصة التي يرد بها الدعاء أن يكون الرجل آكلا للحرام، كما في صحيح الإمام مسلم، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وهذا القيد أو هذا المانع أو إن جعلته شرطا منتظم في سياق آيات الصيام، فإن الصائم قد أغلق على نفسه باب المطعم الحرام حينما يمتنع عن المطعم الحلال مختارا مع القدرة عليه. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، وقد شرع الله الصيام لهذه العلة لإغلاق هذا الباب. فالصائم ممتنع عن الحرام ضرورة تحققه بهذه الشعيرة، ومتحقق بسائر ما أمر الله عز وجل به من خصائص التقوى. فسؤاله ودعاؤه بعد هذا القيد، بعد استكمال العبادة، ليبين الله عز وجل أن الدعاء ينبغي أن يكون مسبوقا بأمر مهم، وهو شروطه وموانعه المنتفية. فينبغي أن يكون صاحب الدعاء على قدر من الطاعة، فإن أهل الذنوب والمعاصي من أبعد الناس عن الإجابة، وقد قال رب العالمين في قصة يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إشارة إلى أنه نجا واستجيب له بسابق طاعته، وهذا يدل على أن سبق المعاصي مما يرد الله به الدعاء. وقد قال رب العالمين لفرعون اللئيم، وقد قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له ربه الآن، فهذا قيد أن هذا وقع في وقت لا يقبل فيه شيء، وقت الغرغرة، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهذا قيد آخر يشار به إلى هذه العلة. فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، بعد قوله تعالى ولتكملوا العدة، فهذا فيه أنه يدعو بعد أن استكمل هذه الشروط وكان على تمام الطاعة متبرئا من معاصيه. وفي الصحيحين وغيرهما من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث أسباب لمغفرة الذنوب، فإنما وضع السؤال والجواب عقب هذا إشارة إلى هذه العلة، أنك باستكمال عدة شهر رمضان وقد مررت على هذه الأيام وهذه النفحات، غفر لك مرة بصيام، وغفر لك ثانية بقيام، وغفر لك ثالثة بقيام أخص وهو قيام ليلة القدر. فهذا السؤال كان عقب هذا ليشير إلى هذه العلة، إلى أنه ينبغي أن يكون الداعي مطيعا لربه ولا ينبغي أن يكون من المقصرين، فإنه إن فعل هذا كان بالإجابة جدير وكان بتحقيق القبول أقرب. أما إذا دعا العبد ربه وقد أهلكته معاصيه وغمرته جرائمه وبوائقه، فأنى يستجاب لهذا العبد إلا إذا كان على سبيل الاضطرار، فذاك قيد آخر وقد ألمح إليه في هذه الآية. وفي الآية مجال للقول أبسط بعضه بإذن الله تعالى في خطبة الجمعة إن شاء الله عز وجل، وأكتفي بهذا القدر رجاء أن ننتسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقصير أمد الخطب، خطب الجمعة والعيدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.